بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وخاض في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما ترذوا بأس له متقدما، إلا وصر ورأسه المتقدم ما شد غضبانا على ملمومة، إلا وحل بها الفناء المبرم وعرف المواعظ لا تفيد بمعشر. صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخصب بالجماجم والكلى، والسيف ينثر والمثقف ينظم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم، لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم، ولو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل ذابله إليها سلم، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم، قسمين بصارمه الثقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمحى الجموع بسيفه، والله يقضي ما يشاء، يا 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 ويحكم، حسمت يديه المرهفات، أيوا عباس، حسمت يديه المرهفات، يا 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 وإنه وحسامه من حدهن لأحكم، وهوايا بجنب العلقمي فليته للشاربين به يذاف العيا. ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقايا. قد ملأ البوادي صيحة ثم الصخور لهولها تتحطم. أخي من يحمي بنات محمد؟ انصرنا يسترحمنا من لا يرحم. هذا حسامك من يذل بالعدا ولواك هذا من به يتقدم. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. خبر الشيخ: أحيوا أمرنا رحم الله امرأ أحيا أمرنا. قيل: وكيف نحيي أمركم؟ قال: يتعلمون علومنا ثم يعلمونها للناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. صدق سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. حديثنا يتناول موضوع بعض ميزات المدرسة الإمامية وكيف أنها تمتلك نقاط قوة كثيرة وكبيرة، ولكن هناك مشكلة في عرض هذه المدرسة وأفكارها. المدرسة الإمامية مدرسة فكرية وكلامية وفقهية تمثل الفهم الأرقى في فهم الدين، في فهم الإسلام، باعتبار أنها تستلم هذا الفهم من رسول الله صلى الله عليه وآله عبر الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا كان لها ميزات كثيرة ونقاط قوة متعددة، نشير إلى بعضها باختصار لكي نتحول إلى جهة العرض لهذه المدرسة. من نقاط القوة والميزات في هذه المدرسة أنها تزاوج بين النص أي النقل وبين العقل. في معادلة دقيقة ومتوازنة ستعطي للعقل مجاله في الاستنباط والاستدلال، لا سيما في أصول العقائد، حيث أن العقل يعتبر هو الدليل الأول. وهكذا الحال بالنسبة للفروع الفقهية، حيث أن من الأدلة التي يعتمد عليها الفقهاء في الاستنباط إضافة إلى الكتاب والسنة هناك العقل دليل من الأدلة. العمل بهذين الأمرين بجانب النص النقل وبجانب العقل في معادلة دقيقة هو أمر نجد قد صنع مشكلة في بعض المدارس الأخرى لدى قسم من المسلمين. هناك مدارس إسلامية أخرى تقدم جانب النصوص الشرعية التي وردت عندها ولا تعترف كثيرا بالعقل، وغالبا يشار إلى أهل الحديث باعتبار أنهم يقدمون النصوص والأحاديث، وإذا عارضها العقل فإنهم لا يعترفون به. لعل الإنسان عندما ينظر إلى ذلك نظرة سريعة يقول لا بأس، لأن النص نص شرعي عن النبي، فلماذا نعمل بالعقل؟ المشكلة أن هذا رح يوقع الإنسان في مشاكل في العقائد. مثلا اللي انتهوا إلى إمكان رؤية الله في الآخرة، بل بعضهم ادعى بإمكان رؤية الله في الدنيا، هذه هي مشكلة الجري وراء بعض النصوص المنقولة في كتب الأحاديث وعدم إعمال العقل، لأن الدليل العقلي قد قام على عدم إمكان رؤية الله لا في الدنيا ولا في الآخرة من أي أحد كان. الدليل العقلي القطعي قام على عدم إمكان، مو عدم وقوع، حتى لا يمكن. لكن الطرف الآخر وجد رواية في بعض كتبه على أن الله يرى يوم القيامة، ما دام يرى يوم القيامة قال ممكن، اللي يرى يوم القيامة شو المانع أن يرى في هذه الدنيا؟ فذهبت بعض الفرق حتى إلى رؤية الله في هذه الدنيا. طيب، هذا كان من نتائج أن يجري فريق من المسلمين وراء النصوص ويغفلون دور العقل في هذه الجهة. فريق آخر من المسلمين عكس المسألة وقال نحن ننظر ونرى ونفكر، فإذا تبين لنا رأي حسن في قضية من القضايا حكمنا به وإن كان هناك نص شرعي على خلافه. وقد قال بعض أئمتهم في هذا المجال هل الدين إلا الرأي الحسن؟ فإذا عارضه نص أخذنا بالرأي، وهذه أتباع مدرسة الرأي. المدرسة الإمامية وازنت بين الأمرين، أعطت للنصوص الشرعية الثابتة والصحيحة مجالها، وأعطت للعقل أيضا مجاله سواء في الاستدلال على العقائد أو في الاستدلال على الفروع الفقهية، عملت بكلا الجانبين. كيف عملت؟ هذا يحتاج إلى بحث أكثر تفصيلا، ونحن الآن لسنا في صدد الحديث عن هذا الموضوع، وإنما إشارات إلى عناوين فقط. هذه ميزة من الميزة. الميزة الأخرى أن المدرسة الإمامية هي المدرسة الوحيدة بين مدارس المسلمين التي استمر فيها النص الإلهي إلى جانب الإنسان المعصوم إلى جانبه. في القرآن لو تقرأ الآيات سواء في سورة الشعراء أو في سورة الأنبياء سوف تجدون أن محور الحركة التاريخية كما يلاحظها الباحث وكما يقررها القرآن، محور الحركة التاريخية عند المجتمعات كان وجود نص إلهي، كتاب مقدس، وإلى جانبه مبلغ معصوم، نبي من الأنبياء، رسول من الرسل، وصي من الأوصياء، يكون مبلغا وشارحا لذلك الكتاب وقائما على تطبيقه. طيب، هذا الأمر أيضا في أمة الإسلام موجود. الكتاب هو القرآن الكريم والنبي هو محمد لذكره الشرف والصلوات. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله باقي المدارس الإسلامية لم تستطع أن تستمر في هذه المعادلة، بينما المدرسة الإمامية لما كانت بوجود تؤمن بوجود خلفاء ومبلغين عن الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عينهم وأشار إليهم رسول الله بأمر من ربه، فإن هذا الأمر استمر، بقي عندنا إلى 250 سنة من الزمان لا يزال النص المقدس النص الإلهي موجود سواء في سورة الكتاب أو في سورة السنة، سنة النبي وسنة المعصومين، وإلى جانبها أيضا كان يوجد الإنسان المعصوم المبلغ وهم الأئمة عليهم السلام. كان دور الأئمة بمثابة الشارح للقرآن والحافظ لعلوم رسول الله والقائم على تطبيقها. هذا الأمر لا نجده في بقية المدارس الإسلامية الأخرى، خلص انقطع الوحي برسول الله صلى الله عليه وآله وانتهى الأمر، ولهذا عاشت بقية المدارس الإسلامية فقرا في جهة النص الشرعي، حتى لقد قال بعضهم إن الذي يمكن الاعتماد عليه في الاستدلال والاستنباط من سنة رسول الله وأقواله المباشرة لا يزيد على 600 رواية، بل بعضهم قال إنما صح عنده هو أقل بكثير من هذا المقدار. ولذلك عاشت بقية المدارس الإسلامية في فقهها وفي عقائدها فقرا في جهة النص المعصوم، بينما مدرسة أهل البيت عليهم السلام المدرسة الإمامية استطاعت أن تتجاوز هذه العقدة وهذه المشكلة من خلال وجود أئمة أهل البيت عليهم السلام المعصومين الذين تحدثوا وخلفوا عدة عشرات من آلاف الأحاديث في مختلف المجالات. لذلك ترى عند هذه المدرسة غنى في النص بينما عند غيرها فقر في هذه الجهة. هذا أمر ثاني وميزة أخرى. ميزة ثالثة التجدد والاجتهاد. بقية المدارس الإسلامية أغلقت هذا الباب رسميا في سنة 381 هجرية، ومنع أي أحد من أن يجتهد أو أن يصبح صاحب رأي خارج الإطار المقرر في المذاهب الأربع. بينما بقي هذا الباب مفتوحا في المدرسة الإمامية ولم يغلق أبدا بما وصل إليهم من توجيه من أئمتهم عليهم السلام في أن يجتهدوا ويفصلوا ويفرعوا. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا. عليكم مو يعني عامة الناس، وإنما الخبراء كما هو الحال بالنسبة إلى أي علم من العلوم. الخبير في الفقه يفرع من خلال الأصول، الخبير في الأصول يفرع من خلال أصولها، الخبير في الكلام يفرع من خلال أصول علم الكلام. وعلى هذا المعدل وهناك ميزات أخرى كثيرة الآن لا نتعرض إليها. هذه المدرسة إذن هي مدرسة متميزة، فيها نقاط قوة كثيرة، هي نقاط القوة لدى الإسلام ولدى الفهم الصحيح عن الإسلام. طيب هنا يمكن أن نسأل: إذا كان الأمر هكذا فلماذا لا نراها المدرسة الأولى في عالم المسلمين؟ من الناحية الكمية لماذا عددها ليس الأعلى؟ من ناحية الانتشار لماذا صوتها ليس الأقوى؟ من ناحية العمل لماذا لا يعمل من قبل جميع المسلمين أو أكثرية المسلمين بهذه المدرسة ما دامت قوية؟ الإشكال ليس فيها، وإنما الإشكال في جهة العرض، جهة العرض. هذه المدرسة عرضها قليل جدا على عالم المسلمين، تعرف المسلمين إليها وتعريفها من قبل أصحابها للمسلمين هو شيء قليل جدا. أنا لا أريد أن أذهب معك بعيدا في الحديث، ولكن أورد لك أرقام حتى تقيس من خلالها. أبرز وأوضح ما في هذه المدرسة أئمتها وقادتها المعصومون عليهم السلام. كم تتوقع قد كتب من الكتب عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في طول التاريخ منذ البدايات إلى الآن بمختلف اللغات؟ تتوقع شيء كثير جدا. أحصى أحد الباحثين المتخصصين وهو الدكتور عبد الجبار الرفاعي، وعنده كتاب اسمه معجم ما كتب عن النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أحصى الكتب التي كتبت عن المعصومين عليهم السلام، فجاءت هكذا: أكثر ما كتب عن من المعصومين من الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كتب عن حوالي 5400 كتاب منذ البدايات إلى الآن، وأقل من كتب عن هو الإمام الجواد والإمام الباقر. الإمام الجواد كتب عن 62 كتابا 62 كتابا، وعن الإمام الباقر 69 كتابا. تتصور أن في هالمئات من السنوات التي مرت أن يكتب عن مؤسس المذهب الإمام الباقر عليه السلام 69 كتابا وبمختلف اللغات؟ هذا شيء قليل جدا. إذا تريد أجيب لك مقارنة، شكسبير معروف أديب إنجليزي له 38 رواية، شكسبير يكتب عنه في كل سنة 5500 دراسة وبحث وكتاب في كل سنة، يعني على مدى 10 سنوات يكتب عن 50,000، وعلى مدى 100 سنة 500,000.
طيب بينما الإمام الباقر عليه السلام يكتب عن 62 أو 69 كتاب. طيب القائد العسكري الذي لم يصنع شيئا غير توريط العالم في حرب عالمية هتلر، كتب عنه خلال 45 سنة 55,000 كتاب، يعني من سنة 1945 إلى سنة 2000 كتب عن 55,000 كتاب، 55 عنوان و 55,000 نسخة، يعني قد كتاب حول عمله العسكري، كتاب مثلا حول ولادته، كتاب حول أفكاره، كتاب حول ما أدري مذكراته، وهكذا 55,000 كتاب. كل أئمتنا عليهم السلام لم يبلغ لم تبلغ الكتابة عنهم ثلث ما كتب عن هذا القائد العسكري، ما وصلت 15,000 كتاب. طيب إذا نحن لم نكتب عن أئمتنا ولم نعرفهم للعالم ولم ننشر سيرتهم ولم نوضح أفكارهم، كيف يؤمن بهم الناس؟ طيب لا يوجد هناك نقص في المال عند شيعة أهل البيت عليهم السلام، أعطاهم الله من الخيرات والبركات، زادهم الله خيرا وبركة. لا يوجد هناك قلة في الكتاب ولا في المصنفين ولا في المؤلفين، ولكن مع ذلك هذه هي النتائج لقلة الاهتمام، قلة التوجه، اعتقاد أن هناك شيء كثير، كلا لا يوجد هناك شيء كثير. الإمام الحسين عليه السلام كتب عن 2400 كتاب، 2459 هكذا. طيب فأولا هناك قلة في كمية العرض من قبل هذه المدرسة للعالم الإسلامي، هذا واحد. والثاني هناك ضعف في الكيفية، كيف نعرض أئمتنا، كيف نعرض أفكارهم، كيف نوصل إلى الناس ثقافتهم ومعارفهم؟ هذه المشكلة أخرى أعظم من المشكلة الأولى، لأن أحيانا أنت إذا عرضت شيئا بطريقة حسنة تم استقباله وإن كان ليس بالمستوى المطلوب وعرضته بشكل سيء لا يتم استقباله حتى إذا كان حسن. فكرة أحيانا فأعرضها بطريقتين، مرة تكون مقبولة ومحببة إلى النفوس ومرة أخرى تكون مذمومة ومنفرة. ينقلون أن أحد السلاطين رأى رؤيا في المنام كأنما كل أسنانه قد سقطت، سقطت أسنانه، فجاء بالمفسرين يوم ثاني، تعالوا فسروا لي هذا الحلم هذه الرؤيا. المفسر الأول قال حسب معلوماتي في تفسير الأحلام معنى رؤياك أن كل أقاربك يموتون، أبنائك يموتون، إخوانك يموتون، والدات يموتون، فغضب منه وطرده. جاب الثاني قال حسب معلوماتي أن كل أقاربك يموتون، والدك يموتون، أولادك يموتون، أعمامك يموتون، أخوالك يموتون، زين قبل ما أنت تموت. فطرده شر طرده. إذا آخر واحد كان ذكي وفاهم فقال له بالرؤيا، فقال حسب علمي أن جلالة السلطان يعطيه الله عمرا أطول من عمر الباقين من أقاربه، فارتاح هذا السلطان وأنعم عليه بجائزة، وقال هذا هو المفسر الحقيقي، هذا العالم الزين، الباقي ما يفهمون شيء. النتيجة هي واحدة، الفكرة أن عمرك أنت أطول من الباقين، يعني الباقين كلهم يموتون قبله. نفس الكلام اللي ذولاك قالوا، نفس الفكرة ولكن بطريقة أخرى محببة، ما حد يحب أن يصدمه بذلك الطريقة. فأحيانا قد تعبر عن فكرة بطريقتين، مرة طريقة محبوبة وجيدة، ومرة أخرى تكون منبوذة ومنثرة. وهذا حتى في الأشعار عن الأئمة عليهم السلام احنا نلاحظ، ينقلون أن السيد إسماعيل الحميري رحمه الله واحد من شعراء أهل البيت المحلقين، وهو مو سيد يعني مو هاشمي، ولكن لقبه الإمام الصادق لقوة شعره في معانيه ولبلاغة ألفاظه، قال أنت سيد الشعراء. التقوا يا جعفر ابن عسان الطائي، هذا أيضا شاعر آخر من شعراء أهل البيت، ولكن هذا كان كثير التألم لحال أهل البيت عليهم السلام. جعفر ابن عسان كثير يتألم لحال الأئمة ويبكي عليهم ويشوف مظلوميتهم وينشد فيها أشعار. فالتفت إليه السيد إسماعيل الحميري قال له يا جعفر أنت الذي تقول في أهل البيت ما تقول؟ قال وما أقول؟ قال أنت الذي تقول فيهم ما بال بيتكم يخرب سقفه وثيابكم من أرذل الأثواب؟ قال إيه أنا أقول هذا؟ ما تشوف بيوتهم كيف مهدومة كيف مهجورة؟ ما أدري ما تشوف أن الطواغيت والظلمة قد ظلموهم وأخذوا أموالهم؟ قال ويحك يا جعفر، إنما يقال هذا الكلام لأهل الضعف والخصاصة والمسكنة ليس لأئمة الهدى. صحيح متألم على شانه، بس تجي تقول بيوتكم سقوفها مخربة وثيابكم من أرذل الأثواب، هذا مو كلام يمدح به أئمة أهل البيت عليهم السلام، مو كلام تظهر به صورة أهل البيت. حتى إذا تريد تبرز مظلوميتهم لازم بطريقة لائقة، إذا تريد تبرز صفاتهم بطريقة لائقة. قال وما أقول فيهم؟ قال قل كما أقول أنا في مدح علي. قال وما قلت؟ قال قل أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، أن عليا ذا التقى والندى على الهدى والبر مجبول، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، ميكال في ألف وجبريل في ألف ويتلوهم سرافيل، كان إذا الحرب مرتها القنا وأحجمت عنها البهاليل، اشتعلت الحرب وقامت، كان إذا الحرب مرتها القنا وأحجمت عنها البهاليل، يمشي إلى القرن وفي كفه أبيض ماض الحد مفطول، مشي العفرنا الأسد الشجاع، مشي العفرنا بين أشداله أبرزه للقنص الغيل. هكذا فليمدح أهل البيت عليهم السلام. قال نعم يا سيد، أنت السيد ونحن الأبناء، أقر لك بهذه الكلمة. قال أنا لا ألومك، ذلك طبعك ومنتهى علمك، أنت تريد نيتك صالحة ولكن مقدار معرفتك هاي المعرفة. لكن هي هاي المشكلة، أحيانا أنت تريد أن تبرز شيئا ولكن ذلك الشيء لا يكون مستقطبا للناس. مثال على ذلك، احنا تارة نجي نتكلم عن البكاء على الحسين عليه السلام وعلى اهل البيت، وهو من المستحبات الشرعية التي تم التأكيد عليه. تارة نتحدث عنه باعتبار موقف انسان ذليل وش سوي غير يبكي، وتارة اخرى نقول البكاء انبل عاطفة انسانية واصدق تعبير عن الانتماء الى جهة المظلوم واعلى صوت ضد الظالم. انا عندما لم اكن في ذلك اليوم ولم استطع المواساة في ذلك الوقت، لا اقل قلبي يتحرك وعيني تدمع لكي تناصر الحسين واصحاب الحسين في ذلك اليوم. عندما أنا أبكي أنا بذلك أنتمي إلى معسكر الحسين وأواجه معسكر الذين قاتلوا. هنا يتغير المعنى، الناس يفهمون هذا المعنى، الآخرون يفهمون معادلة الظالم والظلم والانتماء إلى المظلوم ومقاومة الظالم. عندما نتحدث عن كظم الغيب لدى أئمة أهل البيت وهم كانوا كظماء للغيب، مرة نجيبها ضمن حالة فردية ونقول أنه بلى فلان إمام لما كان يتوضى طاح الإبريق من يد الجارية على يده فتألم الإمام ولكنه كظم غيظه ما عاقبه، هذا صحيح ضمن الإطار الفردي، ولكن مو بس هذا كظم الغيظ، كظم الغيظ لدى الأئمة عليهم السلام عندما كانوا يسيطرون على عواطفهم وانفعالاتهم فلا يلقوا بالأمة في حرب في وجه بعضها البعض. هذا اللي سواه أمير المؤمنين عندما حدث ما حدث بعد السقيفة وهجم على دار الإمام وكان يطلق العنان لعواطفه ولا يكذب المغيظة، كان ذاك الوقت تصير حرب وآنئذ يزول الإسلام، كظم الإمام غيظة لكي يحافظ على الدين وعلى الأمة. كظم الأئمة عليهم السلام غيظهم مع أنه كان أولئك الطواغيت من الخلفاء العباسيين والأمويين يوجهون لهم إهانات شخصية يشتمونهم، ولو كان أئمة أهل البيت ينجرون إلى المواجهة الشخصية ينتقم إلى نفسه ربما كانت تحدث هناك مواجهات وتقف الأمة في وجه بعضها البعض وينهدم ركن الإسلام. أئمة أهل البيت كظموا غيظهم وسيطروا على انفعالاتهم لكي لا ينجر شيعتهم وأتباعهم إلى حروب عبثية، بكظم الغيظ على مستوى حفظ الأمة على مستوى حفظ الدين. فرق كبير بين واحد كظم غيظه على أثر اعتداء شخصي غير مقصود، هذا قد يحصل إلى غيره من الناس أيضا، والله خادمك سوى إليك شيء أنت ما أصابته أيضا كظم الغيظ، هذه مرتبة، لكن المرتبة العليا هي عندما يكظم غيظه ويتصبر فيحافظ بذلك على دين الأمة وعلى وحدة الأمة وعلى شريعة النبي. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر القضايا، لو عرفنا كيف نعرض حياة أهل البيت عليهم السلام ولو خاطبنا الناس بمحاسن كلامهم، شوف الإمام الرضا ماذا يقول، يتعلمون علومنا ثم يعلمونها للناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. أنا أسألك سؤال، هل كان في كلام الأئمة مساوئ حتى يقول محاسن كلامنا؟ ما في مساوئ أبدا، ليش إذا يقول علموهم محاسن الكلام ما دام ما في مساوئ لماذا يقول محاسن الكلام؟ محاسن الكلام بالنسبة إلى السامع اللي إذا سمعه يأنس به يقبله يراه حسنا، هذا مثل أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم مو على قدر عقولهم يعني نصير جهلاء زيهم، وإنما نكلمهم كلاما بمستوى ما يفهمون وما يصل إليهم. فنحن نحتاج إلى أن نوصل أفكار أئمة أهل البيت وآراء هذه المدرسة الإمامية الرائدة للعالم كله ضمن إطار محاسن الكلام، ضمن إطار ما يقبل عليه الآخرون، فإن الناس لو استقبلوا هذا لو أدخلوه إلى برمجتهم الذهنية تغيروا ووالوا الأئمة عليهم السلام. المشكلة كيف تدخل هذه الأفكار، لابد أن تحسن العرض. أحيانا قسم من الناس يجي يقول لك الأئمة ما حد يفهمهم ولا حد يعرفهم ومهما حاولنا ما نقدر نعرف شيء منهم، يعني الأئمة كتاب مغلق. زين إذا كتاب مغلق ماذا يعني أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، إذا كتاب مغلق كيف أقتدي؟ نعم هذا الكتاب فيه مستويات، في الفصل الأول للابتدائي، في الباب الثاني للمتوسطة، في الباب الرابع لأهل الجامعة، في الباب الخامس لحملة الدكتوراه، في الباب السادس للمتخصصين فصاعدا، ولكنه كتاب مفتوح حتى يقتدي الناس به. قسم من الناس يتصور لما نقول احنا ما نقدر نفهم الأئمة ولا نقدر نعرفهم ولا كذا، فعندما سوينا احنا شيء عظم. لا يا أخي، الأئمة عليهم السلام كالقرآن كرسول الله كالدين كتاب مفتوح للتعلم والاقتداء والتأسي والعمل. نعم فيه مراحل ومراتب ومدارج، يحتاج الإنسان أن يرفع نفسه من مرحلة إلى مرحلة أعلى حتى يفهم أكثر حتى يعرف أكثر. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناء هذه المدرسة لحسن عرض أفكارها، وأن يصير تحرك بحيث يحس الواحد منهم صاحب المال يحس أنه مسؤول في نشر أفكار هذه المدرسة، وصاحب القلم كذلك، وصاحب الوجاهة والشاب، وهكذا حتى نعرف الناس هذه المدرسة بالشكل المناسب والحسن. وآنئذ فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا، عندما ننقل من كربلاء صور البطولة، صور الإثار، صور الفداء، صور التضحية، هذه الصور الإنسانية الرائعة الكل يستطيع أن يفهمها، ربما لا يستطيع أن يفهم بعض القضايا، ولكن الصفات الإنسانية العالية يفهمها الإنسان، يفهمها البشر. من الذي لا يفهم مواقف أبي الفضل العباس عليه السلام؟ رجل شاب، شاب أبو الفضل العباس عمره 32 سنة، أكثر الحاضرين تخطوا هذه المرحلة وقسم منهم لم يصلوا إلى هذه السن، ولكن وصل في ذلك السن سن الشباب إلى مرحلة كان يخاطبه الحسين عليه السلام: ارتب بنفسي أنت، يعني أنا أسبيك يا أبا الفضل العباس. وإحنا ندري أن الذي يفدي عادة هو الشيء الصغير يفدي الكبير، الداني يفدي العالي، المأموم يفدي الإمام، التابع يفدي المتبوع. كيف يقول الحسين عليه السلام لأخيه أبي الفضل العباس، والعباس مأموم وتابع وصغير بالنسبة إلى الحسين، مع ذلك يقول له: ارتب بنفسي أنت، أنا أفديك حتى يبين لنا كيف وصل وإلى أي مدى بلغ هذا الرجل العظيم في مرتبته وفي منزلته. أبو الفضل العباس تحصل إلى أكثر من فرصة لكي يروي عطشه، ولكنه مواساة وإيثارا لا يشرب. مو مرة واحدة، أكثر من مرة. المرة الأولى يوم السابع لما الحسين قال له أن يطلب للأطفال الماء، وذهب مع 20 فارسا واتلوا إلى المشرعة، فقال لهم عمرو بن الحجاج الزبيدي: ما الذي تريدون؟ قالوا: جئنا لكي نستقي الماء ونوصله إلى المخيم. قال لهم: إن شئتم فاشربوا، ولكن لا نسمح لكم أن توصلوا الماء إلى الحسين. أنتوا تريدوا تشربوا اشربوا، بس تشيلوا الماء ما تشيلون. فأبى أبو الفضل العباس عليه السلام وقال: ما جئنا إلا لنأخذ الماء للحسين وعيالاته. لم يقبل ذاك، جرد أبو الفضل سيفه وأزال المسلحين الذين كانوا على المشرعة بعشرين فارسا، ذاك العدد الهائل أزالهم أبو الفضل العباس، وملأوا القرب وملأوا الطفاف وملأوا الأوعية، ولم يشرب أبو الفضل العباس في ذلك اليوم شيئا. لعل واحد يقول: لو شرب أحسن حتى يتقوى. إذا شرب ذاك الوقت يصير حال حال أي إنسان عادي، أي إنسان عادي إذا عطش يروح يشرب، فما هو في ذلك المعنى الأخلاقي؟ مو بس الحيوان، مو بس الإنسان، الحيوان أيضا إذا عطش يروح يشرب. الإنسان أيضا العادي إذا عطش يروح يشرب، ما في هذا معنى أخلاقي عالي، ما في سيطرة على الذات، ما في إيثار للغير، ولذلك لا يسجل. هل أنت شفت واحد قل لك فلان لما عطش ذهب وشرب الماء البارد؟ قل شنو هالخبر البايت هذا؟ ما إلى معنى نقل أصلا. الذي ينقل هو موقف الإيثار، هو موقف الفداء، هو موقف أنك في شدة حاجتك إليه، والطبيعة البشرية كما في الموقف الأخير تملي عليك، فلما ورد الماء بحركة طبيعية بشرية وضع شيئا من الماء في يده، لكن هنا صار تنازع الحالة البشرية العادية والحالة القيمية الأخلاقية، فرمى الماء من يده بعد أن تذكر عطش الحسين وتأمل في عطش النساء والأطفال. هنا هذه القيمة المثالية الأخلاقية اللي ترتقي بصاحبها. أبو الفضل العباس مدرسة كاملة، ثمر العشيرة، فقيه من فقهاء أهل البيت. أبو الفضل العباس يعني مو بس مقاتل محارب، لا، ناسب البصيرة، عالم من علماء أهل البيت. أبو الفضل العباس ليس في قضية فقط قوة بدنية وعسكرية، وإنما قوة علمية ونفاذ بصيرة. رحم الله عمي العباس، فقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد بين يدي أخيه وفدى بنفسه. محل سلام من ثلاثة أئمة غير الحسين. الحسين سلم عليه، علي بن الحسين سلم عليه، جعفر بن محمد سلم عليه، وصاحب العصر والزمان سلم عليه. بعد أن تفان الأصحاب بأجمعهم وقد ادخره الحسين آخر سهم في كنانته، آخر صاحب ونصير إلى آخر مؤنس، كان أبو الفضل العباس عليه السلام، إلى أن تفعن الأصحاب. فجاء أبو الفضل العباس يستأذن أخاه في القتال، فلم يقبل الحسين، قال: أنت العلامة من عسكري، أنت وجودنا يا أبا الفضل، إذا أنت قتل يؤول جمعنا إلى الشتات وعمارتنا تنبعث إلى الخراب. وهذا اللي عرف حتى الأعداء، لأن الأعداء حاولوا يستميلون أبو الفضل العباس. إذا شمر بن الجوشن ليلة العاشر من المحرم ضمن المخطط استخدم فيه أدوات تأثير مختلفة. أولا استخدم فيه عامل تأثير القرابة النسبية، بعدين عامل الأمن والاطمئنان، بعدين عامل المركز المرموق. إجا ونادى: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ ليش؟ لأن شمر بن الجوشن الضبابي الكلابي، وفاطمة أم العباس فاطمة بنت حزام الكلابية، فيلتقون في النسب الأعلى. فاستخدم شمر بن الجوشن هذا العامل، عامل النسب والقرابة، حتى يستنيل. ثم قال: أنتم آمنون بأمان من عبيد الله بن زياد. في ذلك الظرف المفروض ظرف خوف يأتي لكي يقدم الأمان ترغيبا، وأيضا: وإذا جئت إلينا كان لك ما تشاء من إمرة الجيش وغيره، أيضا تطميع بالمركز المرموق. فغضب أبو الفضل العباس من مجرد العرض وقال: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ أماننا بأمان الحسين، وجودنا بوجود الحسين، نحن أتباع الحسين، لا نستطيع أن نتخلى عنه. بعض أرباب الخبر هنا يقول: فجاء أبو الفضل العباس راجعا، جاء إليه زهير بن القين في رواية وزينب في رواية أخرى، فقالت زينب لأخيها أبو الفضل العباس: أخي أبا الفضل، ألا أحدثك بحديث؟ قال: بلى، فقد طاب وقت الحديث، الليلة ليلة العاشر، آخر الليالي نتحدث ونتزوج. قالت: يا أبا الفضل، اعلم لما ماتت أمنا فاطمة أرسل أبي علي خلف عمك عقيل وقال له اكتب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي الحسين في يوم كربلاء. ابو فاضل ابوك ادخر مثل هذا اليوم، فلا تقصر في نصرة أخيك الحسين. كأن لسان حال أبو الفضل العباس يقولها أنت تخافين أن أترك الحسين في مثل هذا اليوم؟ لا والله لا تهيجين ولا يطبب قلبك الخوف، أنا ميروع لي طعن القمى ولا برد لسوء، لا تنبطلب من الله سلم هل تشوف لحم على العسكر وذكرهم مبون ولا حسيانة العباس وعلى الخيل جحما وسكن الباب المخيم تهلها القامة العمها، لا حد ظهر لخيالة وتهله القامة سكينة صاحت وين ابو فاضل وين ابن الكحل وين يا سبع الخيل هاي الخيل بوجودك تصدلين وانت من علي مذكور للشدة وملازمها ما تسمع سهول الخيل وعدات ونواتيها وتشوف مظلة الفرسان وانهابت مساليها تراه تحشمت وتريد سايتك تسليها وريد ان تسل سايته وتعجب كل ملازمها لمن سمع نخواها تبسم والتفت ليها وقللها على هونك يا سكنة وأمن عليها شنو الموت للخيال واتكفل لهم بيها وحب عينك لسوت بحر طيار من دم خلتنا المشرعين وظلت وهو على الخيل قام يحوم وسربة ترجم بسربة وتمثوم يدك تمثوم غدا مصاب بالرمحة وصمصام على روس القوم هذا يريد ينسرها وذاك يريد يلزمها لا كل هم تشارك ليصل الماء لسك لا كل ليصل الماء لسك وخاب الماء بس هي سبرجة ترى السفاء تشتبت تذكر من نفوح حسين تذكر من نفوح حسين بعد ذب الماء من كثة وتحسار شلون شراب يصير حسين عطشا وسكنا الحرايا واطفال رضعا وظل قلب العميل انتهب نيران يا ريت الماي بعد لا حلو مار رمى الماء على الماء بعد ان رن في ابني صرخات الصبيط والاطفال العطش العطش اراد ان يسجل موقف الاخلاقين في الايثار ثم بعد ذلك ملأ القربة وضعها على عاتقه ثم سر على القوم حاملا حملة منكرة اجتمعوا عليه فرقهم اعادوا الاجتماع عليه وداروا به كمدار الحلقة علم الله اجرك يا ابا عبد الله بينما هو كذلك وإذا به
الرقاد يقيم الخلف ويضربه على يمينه. أما لمعوض وعباسا أخذ السيف بشماله أعاد الحملة مقاتلا. جاءه حكيم بن قصين ضربه بالسيف على شماله. أما لمعوض وعباسا وصيدا وقف حائرا لا يستطيع القتال. سيف يوصل الماء الى المخيم. جاءت السهام كرش المطر فسهم اصاب عينه واصاب القربة سهم واريق ماءها. جاء السهام امن القربة وفراها وقف يبكي وسكنا ما نساء مواعدها على من الحشا. بينما هو كذلك واذا بنعيم من خلفه جاء رافعا عمودا من حديد ضرب العباس على راسه. أين المنادي وعباسا هيا إلى الأرض سريعا. تنغرفت السهام التي تنشبت فيه في جسده وأهمي عليه. جاء الحسين إليه مسرعا وهو يقول الآية انكسر ظهري وقلعت حيلتي وشمت بي عدوي وضع رأسه في حجري. بدأ يمدح بدموع عيني. أفاق العباس من إغماته من الحسين عدوا لأن الدم قد تجمد على عيني. فنادى أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني قليلا. ريث ما يأتي ابن والدي أودعه ويودعني وأتزوج منه ويتزوج مني. قال الحسين أنا ابن والدي أنا أخاف الحسين. لما سمع العباس ذلك جر رأسه إلى التراب. أعاد الحسين رأس العباس إلى حجره جره أخرى أعاده ثلاثة. قال أخي لماذا تجر رأسك إلى النار؟ قال أخي أبا عبد الله أنت تضع رأسي في حجرك الآن ولكن من الذي يضع رأسك في حجره؟ سيبقى على التراب. نقول أبا الفضل لا تخاف على رأس الحسين، رأس الحسين سوف يرفع على رمح الطريق. جلس عنده عبد الله يبوي يخوي انكسر ظهري انكسر ظهري ولا اقدر اقوم. صرت مركب كل مهموم يخلص صاحباني عبدة الباب ولا واحد علي بعد النار. اريد من عندك ولا يا خويا يا خويا الساعة وشمت شمت تدعي يا خوش لا نشوف انكم تضر اراد ان يوصله الى المخيم قال لا لماذا لانه تباعدت كيل تظلما قال ماذا فعلت يا خوش ان يفتكنا من عينك يا خوش ان يفتكنا فكنا من عينك تجي مني يا خويا تاج فحذايا يا خويا من العطش رادت تجواي يا خويا من العطش رادت تجواي تجنك وما عدك يا مشكار اولست تسمع ما تقول سكينتون
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله الخطير الاخ الملا عبد الرسول أبو أحمد حفظه الله خطيب المنبر حرمنا منه في هذه السنة وحرم المنبر منه في هذه السنة على أثر وعكة صحية أدعو الله له بالعافية لأنه رجع إلى المستشفى مرة أخرى فأدعو الله أن يعافيه وأن يشفيه بشفائه العاجل حتى يعود لكي يبقى هذه المنابر ويخدم الحسين كما هي عادته طول هذه المدة الطويلة من الزمان أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه وبحق أبي الفضل العباس فارس كربلاء أمن على المرضى بالشفاء والعافية لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وتقبل اللهم من المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات